بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع سلسلة الأخلاق في الإسلام، وشرعنا في الحديث عن خلق الصبر. فالشيخ نبين اليوم منزلة الصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن منزلة الصبر في الإسلام عظيمة، ذلك أن الله تعالى امتدح الصبر والصابرين وبين عاقبة الصبر عنده جل وعلا في الدنيا وفي يوم القيامة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام امتدح الصبر ودعا إليه وحث عليه، والعقول السليمة كلها تشير إلى فضيلة الصبر، وإلى أنها رتبة سنية ومكانة عالية، وتشير إلى أنه خلق عظيم. ولذلك المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الصبر أخذ مساحة كبيرة في نصوص الوحيين الشريفين، فهناك عشرات الآيات القرآنية، هناك عشرات الأحاديث النبوية والتي تشير إلى فضل الصبر وقيمته وقدره، وأنه لا غنى للعبد عن الصبر متى ما إن أراد الوصول إلى المطلوب في مسائل الدنيا وفي مسائل الدين. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قل جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قل جل وعلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قل جل وعلا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المقصود بأن الآيات كثيرة جدا في الأمر بالصبر، منها قوله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وهكذا. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة كثيرة جدا، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء، والصبر ضياء. ويقول عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر في واقع الأمر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عليه. وكان بعض السلف يقول: إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. فالصبر مطية لا تكبو وسيف لا ينبو في الواقع. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. والصبر في واقع الأمر يحتاجه العبد حتى في مسائل العبادات والطاعات. ولذلك ربنا جل وعلا قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وأمر أنبياءه ورسله أيضا بالصبر وبدعوة أهليهم إلى الصبر. قال جل وعلا لأحد أنبيائه ورسله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولذلك العبد في كافة أنواع البر محتاج إلى الصبر، لا سيما في أول الأمر، لأنه يحتاج إلى مجاهدة النفس حينما يريد أن يخرجها عن مألوفاتها، أو أن تترك النفس بعض الشهوات التي اعتادتها. فلا يزال العبد الصابر يروض نفسه بالصبر ويرغبها في موعود الله جل وعلا حتى تلين. هناك من الناس من لا يزال على حاله من الترويض ومعالجة النفس حتى يصير ما كان شاق عليها أحب شيء إليها، بحيث لا تستطيع مفارقته ولا تحتمل البعد عنه. يقول بعض علماء التفسير: أما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وفرعه، فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله، فإن الدين يدور على 3 أصول: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. إذن إخواني وأخواتي، الملاحظ من هذه النصوص الشرعية في القرآن والسنة، وكذلك ما عليه ما يعني يذكره السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن الأئمة المتبوعين، يشير إلى قيمة الصبر وعظمة الصبر، وأن المؤمن يحتاج إلى الصبر في كل لحظة من لحظات حياته. الوضوء الذي يقوم إليه يحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر، أداء الزكاة يحتاج إلى صبر، الصيام أيضا، الصيام يسمى شهر الصبر، كذلك الحج يحتاج إلى صبر، بر الوالدين، صلاة الأرحام، الصدقات، كل شيء في هذه الحياة في واقع الأمر فيما يمس الدين والدنيا يحتاج إلى 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 صبر. والصبر هذا كما يقول بعض العلماء من اسمه صبر، يعني فيه مرارة لكن عاقبته جميلة وعاقبته حسنة بإذن الله. ولذلك يقول بعض من تقدم: اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء. فرحم الله امرأ جعل لنفسه خصاما أو خطاما وزماما، فقادها بخطامها إلى طاعة الله، وصرفها بزمامها عن معاصي الله، فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. ويقول بعض العلماء: فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. ولذلك يهتم المسلم بهذا الخلق، والخلق هذا في واقع الأمر كما سيأتي إن شاء الله في المجالس القادمة على قسمين: وهبي وكسبي. وهبي يعني من الناس من يولد صبورا،
سبحان الله.
نعم، الله عز وجل منحه هذه الصفة كما يمنح غيره بعض الصفات، ولذلك تجد الصبر له عادة، وأشرب الصبر وتعود الصبر، أو عفوا خلق صبورا. النوع الثاني من أنواع الصبر صبر مكتسب، بمعنى أن الإنسان يتعود الصبر، وذلك بترويض النفس وبخطمها يعني تربيتها وتعويدها. ولذلك جاء في الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. والتاء هنا طلبي، يعني من يطلب الصبر ويبتغيه ويرومه ويسعى إليه فإن الله عز وجل سيرزقه هذا الخلق العظيم. الحديث حول الصبر له ذيول وأطراف وله تفريعات ومسائل، إن شاء الله من خلال المجالس القادمة نحاول أن نأتي على جميع مسائله إن يسر الله عز وجل. فيما ذكرنا كفاية وبركة، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ، وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، تواصلوا معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هنا أحد الأخوة يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: هل القروض من البنوك الإسلامية مباحة؟
الحمد لله. بالنسبة للقروض على نوعين: ما يسمى بالقرض الحسن، وهو أن يأخذ مبلغا ماليا ثم يرد نفس المبلغ أو المبلغ نفسه من دون زيادة ولا نقصان، هذا يسمى القرض الحسن. أما الثاني فهو الذي وهو الذي يعنيه الأخ السائل، هي ليست قروض بالمعنى المعروف إذا لأنه ذكر البنوك الإسلامية، وإنما هي معاملات مثل المرابحة ومثل السلم وغيرها من المعاملات التي تعتني بها المصارف الإسلامية. فلذلك إذا كان من النوع الأول هذا يسمى القرض الحسن، أما إذا كان النوع الثاني فالبنوك في واقع الأمر فيما أنا مطلع عليه وفيما يظهر لي بأن لا تعطي قرضا بفائدة، وإنما هي معاملة يعني ما بين مرابحة أو ما بين سلم على حسب ما تتعامل به البنوك.
نعم بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن المأموم إذا كان إذا ركع الإمام وهو لم ينتهي من قراءة الفاتحة فترك الفاتحة وأدرك الإمام راكعا، فهل ما فعله صحيح كونه لم يكمل الفاتحة؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال في هذه النقاط: أولا، من دخل المسجد مسبوقا والإمام راكعا فإن المشروع في حقه أن يركع بعدما يكبر تكبيرة الإحرام واقفا ولا يقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وبهذا أسقط الشارع الحكيم عن المسبوق قراءة الفاتحة. الأمر الثاني، إذا كان المأموم قد أدرك الإمام في الفاتحة لكن الإمام استعجل فركع والمأموم ما زال يقرأ في الفاتحة، فينظر، فإن كان في آخر الفاتحة ويستطيع أن يأتي بهذه الآية والتأخر عنه يسير فيأتي بها يكمل ثم يركع مع الإمام. أما إذا كان في وسط الفاتحة ويخشى أن يرفع الإمام من الركوع أو يكون الفصل طويل بين الإمام والمأموم في متابعته فإنه يقطع ويركع معه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا ركع فاركعه.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600551688 ومن خارجها 00971600551668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا أحد الأخوة يسأل يقول: هل الصلاة في مصلى الأبراج المحيطة بالمسجد الحرام في أوقات الزحام تكون صحيحة، الاقتداء يكون صحيحا بالإمام؟
الحمد لله. بالنسبة للصلاة في فنادق الأبراج المحيطة بالحرم، هي من المسائل الجديدة التي طرأت على الناس، ولذلك العلماء فيها لهم فيها كلام، منهم من يذهب إلى أنها من الصلاة، كأنها من الصلاة في الحرم ويجري عليها نفس ما يجري على الصلاة في الحرم، ومنهم من يشدد في ذلك. الذي يظهر لي بالنسبة لمن ذهب إلى مكة معتمرا أو حاجا وسكن في الأبراج هذه المطلة على الحرم، فإن الذي ينبغي في حقه ألا يتساهل في قضية الصلوات، لأن الإنسان سيمكث أيام قليلة وهو ذاهب لابتغاء الأجر ورفعة الدرجة وتعظيم الحسنة وتكفير السيئة، يعني اتخاذه هذه الأبراج محلا للسكن وتكاسله بمثل هذه الصورة لا شك بأنه لا يليق بمن يريد الأجر والثواب. فالذي يذهب إلى مكة هو لم يذهب سياحة ولم يذهب لطلب النوم والاسترخاء، وإنما ذهب للاجتهاد في العبادة. فأنا أنصح إخواني وأخواتي بأن لا يتساهلوا في مثل هذا الأمر. أما إذا حصل زحام شديد مثلا وعدم قدرة على الوصول إلى الحرم أو قيمة الصلاة ويحب أن يدرك، لا بأس أن يصلي في المصليات الموجودة في هذه الأبراج.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذا المستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل للمشاركة، وذلك عبر الاتصال يمكنكم الاتصال على 600551688، ورسائل نصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معنا هذه المكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم العافية، جزاك الله خير على البرنامج.
الله يعافيك، تفضل.
السؤال بالنسبة طال عمرك، عندنا بالمسجد يجون أطفال تحت 5 سنين أو 6 سنين مع أبهاتهم.
نعم.
ويدخلوا بين الصفوف بين الرجالين الصف الأول. إحنا نقدر نتصرف ونقول لهم ارجعوا، ولا نقدر يعني ننهارهم لأن أبهاتهم يزعلوا.
نعم.
حال ما الحالة شو تسوي؟ هذه كل هذا بالنسبة للصف يكون مقطوع بهالحالة ولا كيف يعني؟
نعم
والله خير.
طيب بارك الله فيك يعني. إن شاء الله يا عبد الله. إذا فضل الشيخ، أحكام اصطحاب الأطفال إلى المساجد.
الحمد لله، بالنسبة للأطفال الذين يميزون يجوز بل يشرع اصطحابهم إلى المساجد، وقد كان هذا معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبي إذا بلغ 7 سنوات أو قارب وناهز 7 سنوات ما في بأس باصطحابه إلى المسجد. وأيضا لو وقف في الصف فإنه يقيم الصف في أصح قول أهل العلم. الذي لا يقيم صفا هو الصبي الذي دون التمييز، الذي عمره مثلا 5 سنوات أو 4 سنوات، هذا لا يقيم صفا، بمعنى أنه لو وجد اثنان رجل كبير وصبي فإن هذا لا يقيم صفا مع هذا الكبير. وأيضا يجب على الناس أن يشجعوا هؤلاء الأولاد الصغار على الصلاة، ويحفزونهم إليها، ويزرعون فيهم الثقة، وأيضا حتى ولو كان بالكلام، فإن هذا مما يعين ويساعد على بقاء الأولاد في هذا الطريق الطيب الذي كله خير بإذن الله جل وعلا. وللأسف الشديد يحصل من بعض المأمومين أو من أئمة المساجد خشونة وغلظة في قضية إبعاد الأطفال عن الصف الأول، أحيانا قد لكون الطفل لا يفهم فيتقدم مثلا في الصف الأول وكذا، فيحصل يعني نهر، ويحصل زجر، ويحصل أمر فيه غلظة في إبعاده، وهذا غلط، هذا لا يجوز. الواجب على الإمام، الواجب على المؤمن أن يفرحوا وأن يشجعوا هذا الولد، ويكفيهم يكفيه الكلمة الطيبة منهم. فلو قالوا له يعني بدعاء وابتسامة يعني كلام طيب، قالوا له مكانك هنا أو كذا، أفضل من أن يقال ارجع بكلمة غليظة، أو ليش تجي هنا مثلا، أو من هذا الكلام الذي حقيقة يعني يزعج جدا حينما نسمعه من بعض المأمومين هدانا الله وإياهم، ومن بعض أيضا أئمة المساجد. فينبغي الترفق بهؤلاء الأولاد، ينبغي تحفيزهم، تشجيعهم، الثناء عليهم، زرع الثقة فيهم، عدم إبعادهم من المكان. لكن ممكن الإمام فيما بعد يعني يختصر به أو يكلمه بانفراد، يقول له إذا جئت مبكرا احرص على أن لا تكون خلفي، كن في المكان الفلاني حتى تبلغ، إذا كبرت تكون هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ومن هذا الكلام الطيب. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وجميع المسلمين.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عبد الله مرة أخرى تفضل. عبد الله
جزاك الله خير شيخي، تعقيبا على السؤال الأولي.
نعم
يا طويل العمر جزاك الله خير، احنا بنموت ونتحب ويا ريت نتمنى أطفال يصلوا، لكن جزاك الله خير اللي بيصلوا هذه الأطفال ما مركزين ولا عندهم تمييز، ويلتفتوا ويلعبوا يعني شوفوا كده، هذا المشكلة.
نعم
يعني الله يمكن الله أعلم ما قد نيسم حتى يقولوا يمكن ما متوضعين يا أصغار أطفال.
على العموم أخي الفاضل جزاك الله خير، هو طبيعة الأطفال المشاغبة وطبيعة الأطفال الحركة، ولذلك مع هذا كله نحتاج إلى أن نوجههم التوجيه السليم، ونبين لهم حرمة المسجد وحرمة الصلاة، ويشارك الجميع في هذا، لا أن نزجرهم. صحيح الفقهاء ذكروا بأن الأطفال يجنبون المساجد، هؤلاء الصغار اللي عمره 4 و5 و6 سنوات، هذا ما يفقه الذي يفقهه من عمره 7 سنوات و8 سنوات. لكن حقيقة ينبغي أن يكون لنا دور جميعا، الإمام والمؤذن والمأمومين، والد كل طفل، والدة كل طفل، يزرعون فيهم حب المسجد، يبينون لهم بأن المسجد ليس كالبيت وليس كالحديقة وليس كالمدرسة. البيت له حرمة، المسجد له حرمة، المسجد له يعني فيه السكينة، المسجد ما بني إلا للصلاة ولقراءة القرآن. نعتقد إذا أننا استهدفناهم بمثل هذا التوجيه سنحصل إن شاء الله قدر كبير جدا من الاستجابة من هؤلاء الأولاد.
جزاك الله خير، بارك الله فيك فضل الشيخ، وجزاك الله خير يا أخ عبد الله. معنا مكالمة أيضا. طلال،
السلام عليكم الشيخ، كيف الحال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
سؤالي طال عمرك بخصوص الظاهرة المنتشرة حاليا للأسف الشديد، هي التصوير أثناء مناسك الحج والعمرة.
نعم.
شخص يعني دائما يعتمر مثلا يصور عند الكعبة، يصور هو يصلي، يصور هو يدعي، فما أدري يعني هذا يعني شو رأي شيخ في الموضوع هذا، وهل يعتبر نوع من أنواع الرياء؟
نعم.
وهل يبقى الأجر العمرة والحج في الموضوع؟
طيب،
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أخ طلال. إذن الأخ طلال شيخنا حديثه عن التصوير أثناء أداء المناسك كما هو منتشر كثيرا.
الحمد لله، لا يخفى على الجميع بأن من شرطي قبول العمل الإخلاص لله جل وعلا، ولذلك ما من عبادة من العبادات سواء كانت مالية أو بدنية أو قلبية لا بد فيها من الإخلاص لله جل وعلا، لذلك قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وضد الإخلاص الرياء، ولذلك الرياء خاف منه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أشد الخوف، وبين بأنه مثل دبيب النمل يدخل ويسري في نفوس الناس، فيحتاج المسلم إلى أن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة في قطع مادة الرياء من قلبه. وقد يكون هناك مجموعة من الذرائع التي تدخل على الإنسان لتفسد عليه عمل من حيث يدري أو من حيث لا يدري، من ذلك قضية تصوير العبادة. فالإنسان الذي يذهب إلى الحج أو إلى العمرة يذهب هناك لغرض أداء هذا النسك وطلب مغفرة الله عز وجل ورضوانه، وأيضا تكفير السيئات ومحو الخطيئات، وأيضا طلب علو ورفعة الدرجات. فلما يأتي ليصور ماذا يريد من هذا التصوير إلا أن يقول للناس انظروا أنا حول الكعبة، انظروا أنا في عرفات، أنا في كذا، أو يأتي بهذا الصور ويعلقها يقول أنا كذا وأنا كذا. ولذلك هذا مدخل خطير. المتأمل في حياة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإلى يومنا هذا من أهل العلم الذين لهم عناية في جانب الأخلاص يقطعون مثل هذه الذرائع والوسائل، فعلى الإنسان ألا يجمع على نفسه مثل هذه الأمور التي قد تفسد العبادة والطاعة من حيث لا يدري. ولذلك أنصح إخواني بإخفاء العمل، إخفاء الدعاء، إخفاء العبادة قدر المستطاع، وألا يعني يحرص الإنسان على أن يظهرها للناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل وحده، كان الصحابة رضي الله عنهم أيضا يقومون الليل من دون أن يشعر بهم أحد، كان بعضهم إذا ذهب إلى الحج أو العمرة وإذا كان يطوف أخفى نفسه حتى لا يعرفه الناس، هذا كله من باب كتم العمل ومن باب دفع الرياء. فأنا حقيقة يعني أتفق مع الأخ السائل بارك الله فيه على أن هذه الظاهرة غير جيدة، وأن هذه الظاهرة في النهاية تضر صاحبها. يعني الناس الآن ما الذي يعنيهم أنت الآن حول الكعبة ولا في بين الصفا والمروة ولا عند زمزم ولا عند كذا، ما يعنيهم شيء. أنت الآن قاعد تقول لهم بالمعنى العادي، معنى العامي الطبيعي، تقول شوفوني أنا ترى اعتمرت وأنا حجيت وأنا وقفت هنا وفعلت هنا ودعوت هنا، هذا ما يليق. بل الأسوأ ما هو، وأنا رأيت هذا حقيقة حول الكعبة، من يستدبر الكعبة لأجل أخذ سيلفي أو تصوير. صحيح. يعني يوجد ناس الآن يطوف حول الكعبة ويعطي ظهره للكعبة علشان يأخذ صورة، وهذا طوافه باطل بالمناسبة. أهل العلم يقولون من استدبر الكعبة أثناء طوافه بطل طوافه، فكيف الآن يعني يرجو الثواب من الله عز وجل هو مشتغل بهذا التصوير؟ أسأل الله أن يهدينا جميعا.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا أيضا هذه المكالمة بطارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، عندي استفسار عن صلاة الجمعة.
نعم.
الحين صلاة الجمعة لو الواحد مثلا وصل وكانت الخطة بادية، السنة الواحد يصلي تحية المسجد أول ما يدخل المسجد.
نعم.
لو كانت الخطة دخلت، الأحسن أنه يستمع الإمام ولا يصلي تحية المسجد؟
طيب.
وفي استفسار ثاني نفس الموضوع برضه.
نعم.
الحين أنا ابني عمره 3.5 سنين تقريبا.
نعم.
والحمد لله هو من النوع الهادي جدا، يعني أنا خدت معي مرتين على صلاة الجمعة أو كذا مرة، والحمد لله ما غلبني أبدا. يمكن مرة واحدة بس اضطريت قلت له بابا اسمع بس، يعني انا تعرف قد جمعه واحد
ينصت. نعم.
هل هاي علام عليها والاحسن مثلا ما اودي معي علما انه فعلا ابدا يعني هي مره واحده بس اللي اضطريت اقول لها الكلمه بس.
نعم.
غير هيك هو فعلا هادي جدا وبيقعد ويستمع ويعني سكوت تام.
نعم.
بس هاي
الله. طيب يا ابو طارق والله يحفظ لك ابنك، معنا مكالمه ايضا. عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك. انا بس قبل يومين بدي استفسر عن الغسل، كان الشيخ كان يتكلم عن الغسل. ما فهمت يعني يقول الوضوء بعد والوضوء قبل، بس ما فهمت يعني شو، عاوزين شرح تفصيلي عن الغسل يعني.
نعم.
يعني بس هذا هو.
طيب يا عمر بارك الله فيك. حياك الله. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ بطارق سأل عن المأموم أو المصلي إذا وصل للجمعة والإمام يخطب، فهل يجلس يستمع للخطبة أم يصلي تحية المسجد؟
الحمد لله، من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يصلي ركعتين أم أنه يجلس؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى وجوب جلوسه وإنصاته للإمام، والقول الثاني وهو القول الراجح وهو الصواب أنه يصلي ركعتين. والدليل على ذلك ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على المنبر، فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وقال له صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم صلي ركعتين وأوجز فيهما. فدل هذا على أن من دخل المسجد والإمام على المنبر يصلي ركعتين ويوجز فيهما. ما معنى الإيجاز فيهما؟ يقرأ الفاتحة فقط في القيام، وتسبيحة واحدة في الركوع يقول سبحان رب العظيم، وتسبيحة واحدة في السجود يقول سبحان رب الأعلى. وبهذه الطريقة لا يستغرق منه الوقت دقيقة أو دقيقة ونصف، يكون قد أوجز في الصلاة وجمع بين المصلحتين.
نعم بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة. نبيل. نبيل معي، تفضل. نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي ودي أسأل يعني ظاهر الآن انتشر موضوع قضية إحضار البنات حقيقة إلى المسجد، يعني إحنا الأولاد صغار ممنوعين، هم مش يعني مكلفين بالقدوم إلى المسجد، والناس الآن كانت تجيب بناتهم صغار، كثير انتشرت هذه الظاهرة يعني. فلو الشيخ بس يعني يوضح النقطة، أوكي فيها جائز من جائز يعني، وأحيانا يكون صغار مش على وضوء كذا يعني. هذه النقطة.
يمكن المساجد هذه اللي تكون قريبة من الأسواق.
لا والله كبيرة، مساجد كبيرة.
لا تكون قريبة من الأسواق مثلا أو من منتزهات أو نحو ذلك.
لا والله يا شيخ الحق يقال يعني إن مساجد كثيرة ضخمة يعني يجيبون عيالهم بنات ولابسين حجاب وكذا، طيب في مكان مصلى للنساء يعني.
طيب يا نبيل.
بس نصيحة الشيخ يعني.
نعم. طيب يا نبيل. ناخذ أيضا مكالمة. أبو عيسى.
السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عيسى، تفضل.
الله يخليك، الله يشرف. حياتنا لك والشيخ عزيز بن فرحان،
بارك الله فيك.
الله خير على البرنامج، الله يخليك.
تفضل.
سلامك الله. في سؤالين عندي شيخنا.
نعم.
السؤال الأول، وقت صلاة الجنازة يعني مرات تسمع مثلا يقول لك الصلاة على روح المرحوم فلان أو الصلاة على روح فلان، هل يجوز يعني تقول صلى على روحه؟ ترى هو روحه طلعت ومات، كيف صلى على روحه؟
نعم.
تصلي على على جنازه ويعني اعتبر جثه هذا ميت.
نعم.
ما ادري يعني ايه. السؤال الاول. السؤال الثاني، يجيك واحد مثلا تطلب منه شيء او طلبت منه شيء يقول لك انا سويت اللي علي والباقي على الله، هل يجوز هالشيء؟
نعم.
وجزاكم الله خير شيخ، مشكورين.
طيب يا ابو عيسى، إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ بطارق شيخ يسأل يقول ابنه 3 سنوات ونصف وهو من النوع الهادئ، من الأطفال الهادئين، يصطحبه معه في صلاة الجمعة. يقول مرة اضطر إلى أن يكلمه لكي ينصت ويسكت ويستمع، فهل هذا يؤثر على جمعته؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لمن يحضر صلاة الجمعة بمجرد أن يقف الخطيب على المنبر فإنه لا سلامة ولا كلام ولا صلاة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه صح فقد لغى. وفي الحديث الآخر: من مس الحصى فقد لغى. ولذلك العلماء يأخذون بظاهر هذا الحديث ويمنعون المأموم أن يتصرف أي تصرف قولي مثلا في أثناء حضوره خطبة الجمعة، حتى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل ما سأل الأخ السائل كيف أنه تصرف مع ولده. استثنى العلماء من ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفعلي للقولي. قالوا كيف؟ قال: أن يشير بعينه مثلا، ينكر مثلا على هذا الشيء، أو مثلا يشير بيده على أن فلان قم فصلي مثلا، يشير بيده. وهذه أيضا محل كلام وخلاف بين أهل العلم. فما دمت تجهل الحكم أخي الفاضل فنو لا شيء عليك إن شاء الله، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن مستقبلا بارك الله فيك تمتنع عن هذا، وممكن أنك توجه الطفل قبل أن تصل إلى المسجد، أو قبل أن يخطب الخطيب، قبل أن يصعد الخطيب على المنبر، تتحدث مع الولد بأنه خلاص ما دام أن الخطيب بدأ يخطب، إذا بدأ الخطبة لا كلام ولا أي تصرف من التصرفات، وبهذا تجمع بين الحسنيين.
نعم. الأخ عمر شيخ كان سؤاله عن الغسل وقضية الوضوء قبل الغسل أو بعد الغسل.
صحيح، تكلمنا على هذا فيما مضى حينما تحدثنا عن أنواع الغسل. قلنا الغسل على نوعين: عادة وعبادة. العادة هذا لا يرفع الحدث ولا يستبيح العبادة، يعني الصلاة، هذا غسل العادة مثل غسل التنظف والتبرد وشيء من هذا القبيل. وغسل العبادة ذكرت بأنه على قسمين: واجب ومسنون. واجب ومسنون. الواجب مثل غسل الجنابة للرجل والمرأة، مثل غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. والمسنون مثل غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم. والغسل الواجب يعني يدخل فيه الوضوء، بمعنى أن شخصا لو اغتسل غسلا واجبا ولم يتوضأ أجزأه، لأن القاعدة الشرعية أن المصغر يدخل في المكبر، ولذلك الوضوء يسقط، ويسقط الترتيب في مثل هذه الحالة بالنسبة للوضوء. أما الغسل المسنون أخي الفاضل مثل غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم، غسل العيدين، فهذا لا بد أن تأتي بالوضوء. هذا الغسل لا يرفع، لا يستبيح الإنسان به العبادة، عفوا، لا يستبيح به الإنسان الفرض الواجب، ولذلك تتوضأ قبله، هذا الأفضل. ولو تذكرت أنك ما توضأت قبل هذا الاغتسال تتوضأ بعده، والحمد لله رب العالمين.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. الأخ نبيل أيضا كان يعني كانت ملاحظته عن قيام البعض بإحضار البنات إلى المسجد.
الحمد لله، هذه حقيقة موجودة، هذه موجودة، لكن نحن لا نستطيع منعها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت عليه أمامة بنت ابنته زينب فحملها في الصلاة، فكان يركع فيها ويسجد عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد اصطحابها، هذا على قول، وبعض العلماء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اصطحابها ابتداء، ولذلك كانت جارية صغيرة وكان يحملها على يديه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يعني بأن الإنسان بأن الناس يتقصدون الإتيان بالبنات ابتداء، لأن الإناث لا تجب عليهن الصلاة، حتى البالغات صلاة الجماعة لا تجب عليهن صلاة الجماعة. ولذلك يعني بعض الآباء قد يكون له مقصد حسن، يأتي بالطفلة الصغيرة ومحجبة ليريها المسجد، يريها الجماعة، ليحاول أن يغرس في نفسها شيء من هذه الإيمانيات والروحانيات، فلا يمنع لأنه وجد أصل. لكن أن يجعل عادة بحيث أنه ابتداء يأتي بها، لا، نقول له لا، لو أتى بها مرة مرتين، أو كان لأمر طارئ، كان يكون مثلا في السوق مثلا وليس معه أحد من البنات، أو أمها ليست معه، أو أمها لا تستطيع دخول المسجد وهو حريص على أن يبقيها معه، فالأمر في هذا واسع ولا نشدد فيه أخي الفاضل، بارك الله فيك. أما إذا بلغت لا، إذا بلغت لا، لا تدخل مساجد الرجال.
بارك الله فيك فضل الشيخ. الأخ أبو عيسى سأل أولا عن قول البعض إذا أثناء صلاة الجنازة: الصلاة على روح فلان.
الحمد لله، يعني المسألة هذه فيها تسامح يعني، ولا نشدد فيها، بارك الله فيك. يقال نعم الصلاة على روح فلان. أحيانا يا أخي الفاضل لغة العرب حمالة أوجه، لغة العرب واسعة أيضا، ولذلك حينما يطلق أحيانا يقال روح فلان يقصد الروح والبدن، وأحيانا يقال فلان يقصد فيه البدن والروح. ولذلك الله عز وجل سمى الأخ نفس، قال إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قال أهل العلم في أحد أوجه التفسير أنفسكم هنا الأخ، يعني إخوانكم. والمقصود بأن المسألة فيما يظهر لي بأنها واسعة. وتعرف يا أخي الفاضل بأن الدور بالنسبة للإنسان ثلاثة: الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. أما الدنيا فتشترك الروح مع البدن، وأما في البرزخ في القبر فالأصل أن النعيم أو العذاب على الروح، والبدن تبع، البدن تبع. وأما يوم القيامة فالروح والبدن ينعمان أو يعذبان، كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة. على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، ومن الإخراج علي سعيد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.